بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد، أي باب حكم جزاء الصيد، وجزاؤه ما يستحق بدل مثله إن وجد مثله، وإلا فقيمته على من أتلفه بمباشرة أو سبب. قال الزهري: تجب الفدية على قاتل الصيد متعمدا بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة. وجزاء بالمد والهمز مصدر جزيته جزاء بما صنع، ثم أوقع موقع المفعول، تقول: الكبش جزاء الضبع، وجزى الشيء عنك، وأجزأ إذا قام مقامك. قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، أي يعني لقتله ذاكرا عالما بالحرمة. قال ابن عباس: والجمهور يحكم عليه بالجزاء، يحكم عليه بالجزاء وإن تعمد القتل، مع ذكر الإحرام، وهو قول عامة الفقهاء. وكذا إن قتله خطأ بأن قصد غيره بالرمي ونحوه وأصابه، فهو كالعمد في وجوب الجزاء عند جمهور العلماء والفقهاء. فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعليه جزاء من النعم مثل ما قتل، والشبه واحد. وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين على أن المعتبر الخلقة، لأن ظاهر الآية وقضاء الصحابة يدل عليه، وما لا مثل له فالقيمة بلا نزاع، ويجب رعاية حقيقة المماثلة بأقصى الإمكان، وإن لم تكن وجب الاكتفاء بالقيمة للضرورة. وقال البغوي وغيره: يجب عليه مثل الصيد من النعم، وأراد به ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة لا من حيث القيمة. يحكم به ذوى عدل منكم، أي يحكم بالجزاء في المثل والقيمة فيما لا يمكن فيه المثل عدلان من أهل ملتكم ودينكم، وينبغي أن يكونا فقيهين ينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم. هديا بالغ الكعبة، يعني أن الكفارة هدي يساق إلى الكعبة، والمراد كل الحرم، لأن الذبح لا يقع في الكعبة ولا عندها ملاقيا لها، إنما يقع في الحرم، وهو المراد بالبلوغ. فيذبح الهدي بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم. قال ابن كثير وغيره: وهذا أمر متفق عليه لقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق. ويدخل فيه دم متعة وقران ومنذور، وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم. وكذا الإطعام. قال ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة بخلاف فدية الأذى واللبس ونحوهما، وكل محظور فعله خارج الحرم فحيث وجد سببه. أو كفارة طعام مساكين. قال الشيخ: لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد أو بر، وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، ويكون مأدوما. وإن أطعمه مما يأكل جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا وشعيرا. وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه، فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا، إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والواجب في ذلك كله ما ذكره الله بقوله: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ورجحوا أيضا أنه يرجع إلى العرف فيه، فيطعم كل ما يطعم أهليهم. وذكر قصة كعب لما كانوا يقتاتون التمر، أمره أن يطعم منه أو عدل ذلك صياما، أي أو ما ساواه دراهم، والدراهم يشتري بها طعاما فيتصدق به، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. ويجزئ الصوم بكل مكان، فكفارة جزاء الصيد على التخير اتفاقا كفدية الحلق للآية، والخيار فيه إلى قاتل الصيد، لأن الله أوجب عليه أحد الثلاثة على التخيير، فوجب أن يكون هو المخير بين أيها شاء، أو حقيقة التخيير أو حقيقة في التخيير، كأنه فدية الأذى بخلاف هدي التمتع، ليذوق أي ليتجرع مرارة وبال أمره أي جزاء معصيته وهو الغرامة. وكثرة استعماله في العذاب ومباشرته غير منتظر، ولا يختص بحاسة الفم، والوبال الشيء الثقيل، فدل على وجوب الجزاء وعلى تأثيم العامد، عفى الله عما سلف أي قبل التحريم ونزول الآية، ومن عاد أي إلى قتل الصيد فينتقم الله منه في الدنيا والآخرة، وعليه مع ذلك الجزاء في الدنيا، وإن كرر القتل تكرر عليه الجزاء أيضا، والله عزيز ذو انتقام ممن عصاه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع بفتح الضاد وضم الباء، وتسكن سبع معروف يشبه الذئب إلا أنه إذا مشى فيه عرج، وذكروا الضبعان بالكسر والأنثى ضبعة، جعل فيه كبشا وهو فحل الضأن أي في أي سن كان، وقيل إذا أنثى أو أربع، رواه الخمسة وغيرهم بسند صحيح، وقضى به عمر وابنه.
الخمسة من هم؟ الخمسة من هم؟ أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد رحمه الله الجميع. نعم.
زاد الدارقطني ومالك وغيرهما عن جابر وقضى في الضبي شاه، وقضى به عمر وابن العباس، وروي عن علي قال وقال هو عطاء وغيرهم. قال ابن المنذر: لا يعرف عن غيرهم خلافهم. والضبي حيوان معروف اسم للذكر، ويقال له تيس، وذلك اسمه إذا أنثى ولا يزال ثنيا حتى يموت، والأنثى ضبية. وفي الغزال وهو من الضبا الشاد، وقيل الأنثى حتى يتحرك ويمشي إلى طلوع قرنه، وقيل قبل الإثنى عنز، وهي أنثى الماعز. وقضى به عمر وغيره، وفيه شبه الغزال لأنه أجرد الشعر منقطع الذنب، وكذا العنز من الضباء والأوعال، وإذا كان الغزال صغيرا فالعنز الواجبة فيه صغيرة مثله. وفي الأرنب حيوان معروف شهرته تغني عن وصفه، عناق، وهي الأنثى الجذعة من ولد المعز أصغر من الجفرة، وكذا هو مروي عن عمر وغيره. وفي الضب جدي، قضى به عمر وغيره، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وكذا الوبر قياسا عليه، وقال مالك: قيمة الوبر واليربوع كالضب. وفي اليربوع حيوان معروف فوق الجرذ، الذكر والأنثى فيه سواء، والعامة تبدل ياءه جيما جفرة، لها أربعة أشهر غالبا. قال ابن الزبير: فطمت ورعت. وقضى به أيضا عمر وابنه وابن مسعود وغيرهم، وهذا الخبر جاء عن عمر وغيره موقوفا، وهو أصح. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. وفي الآية الكريمة: يحكم به ذوى عدل منكم، وما حكموا فيه رضي الله عنهم لا يتكرر الحكم فيه، بل يبقى على ذلك الحكم، فهم أعدل الأمة وأعلمها بمراد الله ورسوله، وأقرب إلى الصواب، وأعرف بمواقع الخطاب، فحكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع العام مع أنه روي مرفوعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: في النعامة بفتح النون من الطير تذكر وتؤنث، والنعام اسم جنس بدنة من الإبل ذكرا كان أو أنثى، لأنها تشبهها في كثير من صفاتها، فكانت مثلا لها. وروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية وغيرهم، وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك وصاحبي أبي حنيفة وأكثر العلماء. وحمار الوحش بالإضافة، ويقال حمار وحش، والحمار الوحشي معروف، والوعل وهي الأروى، ويقال أنه تيس الجبل كما في القاموس وغيره. بقرة وهي ما تم لها سنتان. روى ابن جرير وغيره عن جماعة من الصحابة والتابعين، فروي عن ابن مسعود وعروة ومجاهد وغيرهم، وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم. وكذا في بقرة الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة، وهو مذهب أحمد والشافعي. وعن ابن عباس أيضا في الأيل بقرة، وهو الذكر من الأوعال ويقال له الثيتل. وقال الجوهري الثيتل الوعل المسن، والوعل من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه ولم يبلغ أن يكون ثورا. وفي الحمامة شات، رواه الشافعي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحكم به عمر وعثمان وابن عمر وجابر، رواه الشافعي وغيره أيضا، وقال غير واحد هو إجماع الصحابة، وليس ذلك على وجه القيمة. والحمام هو كل ما عب الماء، يعني شرب الماء مرة واحدة من غير مص، كما تعب الدواب، وإنما يضع منقاره في الماء فيكرع كما تكرع الشاة، ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. وهو أيضا كلما صوت أي غرد ورجع صوته كأنه يسجع، فأوجبوا فيه شاة لشبهه بها في كرع الماء. ويدخل في الحمام الفواخت والوراشين والقطاء والقمري والدبسي، لأن العرب تسميها حمامة. وقال الكسائي كل مطوق حمام، فيدخل فيه الحجل لأنه مطوق، إلا أنه لا يعب الماء، وهذا ونحوه مما قضت فيه الصحابة، وما لم تقض فيه يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين يحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة كقضاء الصحابة، ولأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بها، وما لا مثل له كباقي الطيور فيضمن بالقيمة اتفاقا، ولأنه القياس. وقال ابن عباس ما أصيب من الطير دون الحمام ففيه الدية، أي يضمن بقيمته في موضعه الذي أتلف فيه، فما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عند الجمهور. وعمر وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء في الجرادة، فالعصفور أولى. وذكر الموفق وغيره أن الجرادة يضمن بقيمته، وأنه قول أكثر الفقهاء لأن الطير في البر. وقال العبدري هو قول أهل العلم كافة إلا الأصطخري. ودلت الأحاديث أنه مأكول يفرخ في البر، فوجب جزاؤه ما روي أنه من صيد البحر، فقال أبو داود وهم وهم. ويضمن المحرم بيض صيد أتلفه أو نقله إلى موضع ففسد بقيمته، لخبر الأنصاري في بيض نعامة قال عليه الصلاة والسلام عليه بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين، حديث حسن. وعن عائشة ونحوه وللشافعي، عن ابن مسعود وأبي موسى نحوه موقوفا. وقال ابن عباس في بيض النعام قيمته، ولخبر أبي هريرة عن ابن ماجة في بيض النعام ثمنه. وحكى الوزير وغيره اتفاقهم على أن بيض النعام مضمون، وكذا لبن صيد مضمون اتفاقا، والأولى بقيمته. وكل صيد يحرم قتله تجب القيمة فيه في إتلاف بيضه، سواء الدواب أو الطيور عند الشافعي وأحمد والجمهور.
صيد الحرم، نعم.
باب صيد الحرم، أي حكم صيد الحرم مكة، وحكم نباته وحرم المدينة وما يتعلق بذلك. قال تعالى أولم يروا، خطاب منه جل وعلا لأهل مكة، أنا جعلنا أي صيرنا حرما آمنا من الخوف، فلا يرعب ولا يقاتل أهله. يمتن تعالى على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس آمنا، سواء العاكف فيه والباد، ومن دخله كان آمنا، فهم في أمن عظيم. والأعراب حوله وسائر العرب ينهب بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، ويذكرهم هذه النعمة الخاصة بهم، ويوبخهم بقوله أفبالباطل الذي هم عليه يؤمنون، أي أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا به واعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة سنة ثمان، إن هذا البلد، والمراد البقعة، لم يكن إلا أنه لم يكن بلدا يوم خلقها الله، حرمه الله أي حكم بتحريمه وقضاه يوم خلق السماوات والأرض. وإبراهيم عليه السلام أظهر تحريمها بأمر الله لاجتهاده، لقوله ولم يحرمها الناس، فهو حرام بحرمة الله أي بتحريمه، لا يقاتل أهله، ويحرم صيده وقطع شجره، ولا يحدث فيه حدث إلى يوم القيامة، فتحريمها مستمر إلى قيام الساعة. ولهما من حديث أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، أي إراقة الدم دون الصيد والشجر، وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها، إلى آخره. فمكة وما حولها كانت حرما قبل الخليل عليه السلام في قول أكثر أهل العلم لهذين الخبرين وغيرهما. وما جاء أن الخليل حرم مكة فالمراد أظهر تحريمها وبينه. وحد حرمها من طريق المدينة 3 أميال عند بيوت السقيا إضاءة من بني غفار، ويقال بيوت نفار دون التنعيم، تعرف بمساجد عائشة، ومن اليمين عند إضاءة لبن من جهة الجنوب، ومن العراق كذلك على ثنية رجل جبل بالقطع بالمقطع قطعت منه حجارة الكعبة زمن ابن الزبير، ومن الطائف وبطن نمرة كذلك في شعب عبد الله بن خالد بن أسيد علامة له من جهة عرفة، ومن جدة 10 عند منقطع الأعشاش دون الشميسي، وهو الحديبية وليست داخلة فيه، ومن بطن عورنة 11 ميلا. وعلى تلك أنصاب الحرم من جهاتها 4 وغيرها لم تزل معلومة. وأول من نصبها الخليل عليه السلام ثم قصي وأول من نصبها الخليل عليه السلام ثم قصي وقيل ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عثمان ثم معاوية ثم عبد الملك ثم الراضي الذي بالتنعيم ثم المظفر الذي بحجة عرفة ثم صاحب اليمن ثم العثماني وغيرهم. وفيه أنها فتحت عنوة، وعليه الجمهور، ولا يعرف فيه خلاف إلا راوية عن إلا رواية عن الشافعي وأحمد. ومن خصائص الحرم أن يعاقب المريد للمعصية فيه إذا كان عازما عليها وإن لم يوقعها، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأن يستحل من الحرم ما حرمه الله عليه لا يعضد، أي لا يقطع شوكه، وهو كالصريح في تحريم قطع الورق. قال ابن القيم، وهو المذهب والأصح لظاهر النص والقياس: فإن منزلته من الشجر منزلة ريش الطائر منه، انتهى. وفي لفظ: لا يعضد شجرها، أي يقطع بالمعضد، وهو آلة كالفأس. فدل على تحريم قطع الشوك، وهو قول جمهور أهل العلم، وأفاد تحريم قطع ما لا يؤذى بالأولى. واتفق أهل العلم على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة، كشجر الحرم البري إجماعا. وفي البخاري: لا يعضد بها شجرة. وأما ما يزرعه الآدميون من أنواع الحبوب وغيرها والبقول والرياحين ويغرسونه من غير شجر الحرم، فإنه يباح أخذه والانتفاع به كنخل وجوز إجماعا، وعمل المسلمين عليه. ولا يختلى، أي لا يؤخذ ويقطع خلاه، أي النبات الدقيق الرطب من الكلاء والعشب الرطب منه. قال أحمد وغيره: لا يحش الحرم ويعم الأراك والورق، ويعم الأراك والورق. وفي رواية: ولا يحش حشيشها. وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز اختلاء اليابس كأخذ المنكسر، ولم يبن كظفر منكسر. ولا ينفر صيده، أي لا يجزعه أحد، ولا يهيجه ولا ينحيه، أي موضعه من غير ضرورة، فإن فعل عصا تلف أو لا، وإن تلف ضمنه. ويستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بطريق أولى. وتقدم الإجماع على تحريمه ووجوب الفدية فيه مطلقا، ولا تلتقط لقطته أي ساقطته إلا لمعرف، ولفظ أبي هريرة: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي معرف ليردها على صاحبها، ففيه أنها لا تحل لقطتها إلا لمن يعرف بها أبدا وهو خاص بها ولا يتملكها. وذكر ابن القيم عن الشيخ وغيره أن الفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة، فلا يمكن تعريف اللقطة في العام، فلا يحل لأحد يلتقط لقطتها إلا مبادرا إلى تعريفها قبل تفرق الناس، بخلاف غيرها من البلاد وروية والمدينة فيجوز بنية التملك بعد التعريف سنة، ويأتي في باب اللقطة إن شاء الله تعالى. قال ابن العباس ابن عبد المطلب بن هاشم عن عم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم كأنه يقول: هذا ما تدعو الحاجة إليه، وقد عهد من الشريعة عدم الحرج. فقرر صلى الله عليه وسلم كلامه وقبل شفاعته فيه. والإذخر نبت معروف عند أهل مكة، طيب الرائحة، له أصل مندفن وقضبان دقاق، ينبت في السهل والحزن، كأن يسقف به أهل مكة بيوتهم ومن بين الخشب، ويسددون به الخلل بين النباتات في القبور، بين اللبنات في القبور. فقال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. متفق عليه. وفيه دليل على المنع من احتشاش غيره لا رعيه عند الجمهور، لأن الهدايا وغيرها كانت تدخل الحرم فتكثر فيه، ولم ينقل سد أفواهها، وللحاجة إليه أشبه قطع الإذخر بخلاف الاحتشاش لها منه فيحرم. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاه عند الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة بالقيمة وما فوقها ببقرة. قال ابن عباس: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، فالمتوسطة بقدرها. وأمر عمر بقطع شجرة في المطاف وفدى، ويفعل به كجزاء الصيد، ويضمن حشيش وورق بقيمته عند الجمهور الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، لأن الأصل وجوب القيمة ترك فيما تقدم لقضاء الصحابة، فبقي ما عداه على مقتضى الأصل. ولهما عن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة هي علم بالغلبة لمدينته صلى الله عليه وسلم التي هاجر إليها. ولهما عن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة هي علم بالغلبة لمدينته صلى الله عليه وسلم التي هاجر إليها، فلا يتبادر عند إطلاق اللفظ إلا إليها، ولها أسماء كثيرة، منها طيبة ويثرب، فهي حرام وفي لفظ حرم، ويكون الحرم والحرام كزمان وزمان، أي المدينة حرم محرمة ما بين عير بفتح فسكون، جبل كبير مشهور بها، مستطيل مرتفع في قبلتها. قال الشيخ: عند الميقات يشبه العير، وهو الحمار إلى الثور. وتمامه: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وثور جبل صغير لونه إلى الحمرة، فيه تدوير ليس بالمستطيل، خلف أحد من جهة الشمال. قاله شيخ الإسلام وغيره، وذكر المراغي وابن المزروع البصري أنه معروف عند أهل المدينة والعرب من بني هتيم وغيرهم. قال الطبري: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وبحثهم عنه. فأحد حرم، لأن ثورا حده من جهة الشمال، كما أن عيرا حده من جهة الجنوب. وهذا الحديث مفسر لما في الصحيحين عن أبي هريرة: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلا حول المدينة حمى، ولابتيها حرتان مكتنفتان لها، ولأحمد من حديث جابر حرام ما بين حرتيها وحماها كلها. ولمسلم عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها. ولهما عن أنس: ما بين جبليها، فما بين عير إلى ثور حد لحرمها من جهة الجنوب والشمال، وما بين حرتيها حد لحرمها من جهة المشرق والمغرب. قال شيخ الإسلام: لها حرم عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذين الحرمين، يعني حرمي مكة والمدينة، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقول حرم القدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين. ويتنازع المسلمون في حرم ثالث، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وجه، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. قال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي، فقال: يمنع من صيدها وقتله، ولم يثبت فيه شيء. ولهما عن أبي هريرة، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن إبراهيم، يعني الخليل عليه السلام، حرم مكة، وفي رواية: إن الله حرم مكة، ولا منافات، فالمراد أن الله حكم بحرمتها، وإبراهيم أظهر هذا الحكم على العباد ودعا لها، أي دعا لأهلها، حيث قال: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، وغيرها من الآية. وإني، يعني نفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، حرمت المدينة، أي جعلتها حرما يحرم صيدها وقطع شجرها، وقد استفاض عنه من غير وجه، كما حرم إبراهيم مكة. ولهما من حديث عباد بن تميم نحوه، ودعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم، بمثلي ما دعا إبراهيم، أي ضعف ما دعا إبراهيم، وفي لفظ بمثل ما دعا إبراهيم ومثله معه، وفي لفظ: وبارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعا لمكة، وإني أدعو للمدينة بمثل ما دعا لمكة. ولهما من حديث عبد الله بن زيد أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها. البركة هنا معنى النماء والزيادة. وفي نفس الكيل بحيث يكفي المد فيها ما من لا يكفيه في غيرها. ولمسلم من حديث جابر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. وتواردت بهذا الأخبار لا يقطع عضاها، وهو كل شجر عظيم له شوك. وللبخاري من حديث أنس: لا يقطع شجرها. ولمسلم عنه: لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولأحمد من حديث أبي هريرة: سمعته يحرم شجرها، أن يخبط أو يعضد، أن يخبط أو يعضد، أن يقطع، ولا يصاد صيدها. ولمسلم عن عامر بن سعد عن أبيه مرفوعا: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. وتحريم قتل صيدها من طرق كتحريم قطع شجرها، وهو مذهب جمهور أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، كحرام مكة: ألا يعلف الرجل بعيره ونحوه، ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد وغيره: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة حكموا فيه بجزاء، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماهير العلماء. قال الشيخ: وإذا دخل عليه صيد لم يكن عليه إرسال لخبر أنس يا أبا عمير ما فعل النغير، قيل عصفور كان يلعب به، متفق عليه. وقيل يسلب من العادي ويتصدق به لفعل سعد.
قال الشيخ: إذا دخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله.
أيد
إلى عصفور يلعب به
قال الشيخ: وإذا دخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله لخبر أنس: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قيل: عصفور كان يلعب به. متفق عليه. وقيل: يسلب.
النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أبي عمير وعنده هذا الصيد فيجده يلعب به، فوجده وسكن على ذلك، ثم وجده بعد يوم أو يومين ما معه شيء، فقال: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ فيدل على إقراره صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي على الغلا على الطير الذي يلعب به، وأنه لا جزاء في ذلك. نعم.
وقيل: يسلب من العادي ويتصدق به لفعل سعد بمن وجده يقطع شجرا فسلبه، وقال:
سلبه يأخذ عدته التي معه. نعم.
فسلبه وقال: نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وروي عن أحمد. ولأحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لهم صلوات الله وسلامه عليه في آلة الحرث ونحوه كآلة الرحل. ولفظه فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، وأما غير ذلك فلا يخبط منه شيء. قال شيخ الإسلام: ولا يقلع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه. ولأحمد من حديث علي: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. وله من حديث جابر: لا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها. وتستحب المجاورة بمكة عند الجماهير مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهي أفضل من المدينة وأحب البلاد إلى الله، لما في الحديث عنه: وإنك لأحب البقاع إلي، صححه الترمذي. والعمل فيها أفضل للنصوص. وقيل: المدينة أفضل. وقيل: المدينة أفضل من مكة، لأنها مهاجر المسلمين، ولترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في المجاورة فيها، ولعل الخلاف في المجاورة فقط، وأما الأفضلية فالنصوص فاصلة في ذلك. وقال الشيخ: المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان، واختار أن الحسنة والسيئة تضاعف بالمكان الفاضل، الحسنة بالكمية والسيئة بالكيفية.
واختار الشيخ أن الحسنة والسيئة تضاعف بالمكان الفاضل. الشيخ رحمه الله يقول: إن الحسنة تضاعف في المكان الفاضل في مكة، وتضاعف في كذلك السيئة، والقول الجمهور أن الحسنة تضاعف بالعدد والسيئة تضاعف بالكمية، لا بالكيفية، لا بالكمية، لا بالعدد. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.